الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث المبارك وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قوله عز من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. وقلنا فيما مضى أن الهدف الأساسي من ذكر هذه القصص وغيرها هو أخذ العظة والاعتبار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمرين اثنين وهما معلمان من معالم التربية في شريعة الإسلام. لا يليق بطالب علم البتة ألا يتربى عليهما وعلى غيرهما من المعالم. المعلم الأول المراقبة، المعلم الثاني الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. هذا يحملنا على التضحية وعلى البذل والعطاء والإنفاق. وقلنا قبل ذلك أن دين الإسلام يقوم على دعامتين اثنتين أو على ركنين أصليين: الكتاب والسنة. وهذان الأصلان لابد من رجال يتكلمان بهما ويحتاجان إلى أن يقوم بهما خير قيام. لذلك إذا أردت أن تعرف هل أفراد الأمة تربوا على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، انظر إلى ظهور الشريعة ورفعة شأنها وعلو راياتها. فإن كانت مرفوعة فاعلم أن أفراد الأمة تربوا على ذلك، وإلا فلا، ولا مجاملة. ولكي يعني نفيق من غفوتنا ونرجع إلى رشدنا، لابد أن نقف على العوار وعلى السلبيات التي نعيش فيها. وكما ذكرت قلنا إن معالم التربية بتحتاج إلى وقت، ولابد أن يروض الإنسان نفسه ولا ييأس، خاصة المعالم المتعلقة بالإسلام والمسلمين والدعوة لدين الله عز وجل. نكمل إن شاء الله ما قاله كعب بن مالك لما قص هذه القصة على ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائدا لكعب من بنيه حين عمي. يقول كعب: أعد تاني، معلم المراقبة، معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. نشوف اليوم إن شاء الله. يقول كعب: فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردتم. كعب رضي الله عنه بيصدق معنى القول ويتكلم عن أمر نقع فيه جميعا، وإذا فتش الإنسان عن سببه لن يجد له سببا مقنعا. يقول: فتفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. في هنا قاعدة عظيمة الكل يعلمها، وهي: لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا. اكتب هذه القاعدة: لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به فهو في مقدورنا. ويستثنى من ذلك من طرأ عليه عذر، ويستثنى من ذلك من طرأ عليه عذر فيسقط به التكليف بضوابطه، ويستثنى من ذلك من طرأ عليه عذر فيسقط به التكليف بضوابطه. وكذلك اكتب: وكذلك من وقع في ضرورة تقدر بقدرها، وكذلك من وقع في ضرورة تقدر بقدرها. خليكم معايا يا أخوانا بحيث يقف كل واحد منا على ما فيه من مثالب ويستعين بالله ويغير. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كل يوم منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه في تبوك، وبعد أن تم التجهيز وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، كعب بن مالك بيقول فتفقت كل يوم أتجهز أغدو لكي أتجهز فيرجع، يعني يخرج مثلا يبحث عن الراحلة، يبحث عن الزاد، عن السلاح، لكي يجهز نفسه ويقول في نفسه أنا قادر، ولكنه لم يتمكن من فعل الشيء. طيب ما هذا الذي حمله على ذلك؟ هي دية الجزئية التي يجب أن نفتش عن أنفسنا فيها. العمل للإسلام يحتاج إلى فقه عال، وركزوا معي الله يبارك فيكم. درست السيرة من العوامل المهمة لطالب العلم وللداعية في كل وقت، خاصة الوقت الحاضر، بحيث يبدأ يفهم ما الواجب الذي أفعله لديني. ديني عاوز مني إيه؟ لأن إحنا قلنا الدين يحتاج إلى رجال، وما فيش دين بدون رجال، ما فيش رجال يبقى ما فيش دين. طيب العمل لدين الله ولنصرة الإسلام ولرفعة الشريعة وعز الإسلام والمسلمين، ده بيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فعلى سبيل المثال ونسقة الكلام على الواقع، عندنا العلماء السير والمغازي قسموا الدعوة إلى مراحل، مرحلة سرية ومرحلة جهرية، بعد ذلك العهد المكي والعهد المدني، دي تقسيمات. مرحلة سرية 3 سنوات بعد نزول جبريل بإقرأ حتى قوله عز من قائل فاصدع بما تؤمر، 3 سنين بيسموها المرحلة السرية، ودية انتهت. والله إن وجد في محل معين كل من صدع بلا إله إلا الله يقتل، ادعي سرا تحت بير السلم وجوه في البيت، عدا ذلك لا يجوز. بعد ذلك جت المرحلة الجهرية، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وهي بدأت من السنة 3 من البعثة حتى الهجرة المباركة. المرحلة دي ممكن تقرأ في كتب التاريخ بيسموها مرحلة الدعوة الجهرية، ويطلق عليها مرحلة الاستضعاف. المسلمين مستضعفون وكانوا يفعل بهم ما يفعل. في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف، روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف قال ذهبت ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بقتال. أنتوا معايا؟ لم نؤمر إيه؟ بقتال. ما ينفعش، أنت ضعيف، شوكتك ضعيف، رجالتك ضعفاء، بنيتك ضعيف. فأنذر الله عز وجل قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى كانت المرحلة دهية مرحلة الصبر على تحمل الأذى، وفي نفس الوقت تربية الشخصية الإسلامية على كل فضيلة. مرحلة الإعداد اللي هي مرحلة الاستضعاف، يضرب ويسكت، يفعل به الأفاعيل ولا يتكلم. بل كما لا يخفى عليكم في بيعة العقبة الثانية بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة الأنصار الأوس والخزرج، بعد أن انتهوا من البيعة قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لنا أن نميل على أهل الواد اللي هم أهل مكة فنحصدهم بأسيافنا. قال لم نؤمر بقتال، لم نؤمر بقتال. ويبقى كانت المرحلة دي مرحلة إخوانا إيه؟ صبر وإعداد وتربية على إيه؟ على الفضائل، على قيام الليل، على الصبر، على التخلي عن حظوظ الدنيا، على عدم التأثر بالعواطف إلى غير ذلك. طيب جاءت الهجرة المباركة، فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأذن لهم ربنا عز وجل بالقتال وبالجهاد في مراحل معينة، ولكن بعد الإيه؟ بعد الإعدام. طيب في العهد المدني الأمور اختلفت. كان يوجد في المدينة اليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، خيبر، كل ده في المدينة، ومعهم بعض أهل الشرك وأهل الأوثان. وبعد غزوة بدر نجم النفاق، ظهر النفاق. لذلك دائما ظهور النفاق دليل على قوة الأمة، ظهور النفاق دليل على قوة الأمة، عدم ظهور النفاق دليل على ضعف الأمة. لذلك لما تكلم فلان في عذاب القبر وفلان في البخاري وفلان في كذا وفلان في كذا، استدللنا دلالة واضحة على أن الأمة في منتهى الوهن والضعف. ما كان لهؤلاء الشراذم أن ترفع أصواته أو أن يتكلموا، ولكن تكلموا ليه؟ الأمة ضعيفة. أما في القوة يظهر النفاق كما فعل عبد الله بن سلول وغيره. بعد ذلك في نفس العهد المدني، التاريخ ده لازم تعرفوه كويس، بحيث في بلدنا في مصرنا ونحن نعمل لدين الله نعمل ايه؟ ايه المطلوب اعمله؟ هنا اصلي قيام الليل واصوم النهار واترك دروس العلم، أم ماذا اصنع؟ ما هو اللي بيصلي قيام الليل يقول لك انا في طاعه، واللي بيسعى لاولاده في طاعه، واللي بيطلب العلم في طاعه، واللي بيشتم في الناس في طاعه، هكذا يزعم. يبقى لازم انا علي كرجل فقيه او طالب علم او احمل هم الاسلام وتربيت على معلم الشعور بالمسؤوليه، يجب علي ان اكون فطنا كيسا انظر ما الذي يجب علي ان افعله في المرحله التي تمر بها الامه. لذلك لما بدا الصراع على اشده بين الحق المتمثل في شخص نبينا والصحابة صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الأمة من الروم ومن الفرس ومن غيرهم، كان اللقاء شديدا والنتيجة معلومة، نصرة الإسلام وعز المسلمين. لما تربوا تربوا. طيب الوقت الحاضر، مش الوقت الحاضر يعني في 1435، لا، في القرن اللي احنا عايشين فيه وقبله، أعداؤنا، وكما ذكرت هذا في مبحث الغزو الفكري الذي أنهيناه بسرعة، أعداؤنا بدأوا يفكرون كيف يدمرون ويخططون لسقوط الإسلام وضياع البلد. وطبعا كل يوم الأجهزة المعنية بتكشف لنا أشياء غريبة، واخد بالك إن كان فيه مخطط ضخم لأبعد ما تتخيل لإسقاط البلد، ولكن الله عز وجل سلم لحكمة يعلمه، فلنتعظ ونعتبر. الشاهد أعداء الأمة بدأوا يفكرون في إسقاط الدين وإسقاط البلد. إزاي؟ عن طريق كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا، الغزو الفكري. الغزو الفكري، الطعن في الثوابت والطعن في أصول الديانة وفي أصول الشريعة. ما سمعناش واحد قال لك هنقفل المساجد وإغلاق الزوايا التي قامت به وزارة الأوقاف وعدم إقامة الجمعة رأي صائب، لا شك في ذلك، لأن كل من هب ومن دب بيعتل المنبر ويخرب في عقول الناس، والناس قاعدة على المنبر ده يا ما هنا يا ما هناك. طيب يبقى غزوهم لبلاد الإسلام والمسلمين عن طريق الطعن في الثوابت، وده طبعا ظهر وسمعتموه وستسمعون أشد منه بكثير وإن أبقانا ربنا. ستسمعون بملء الفي من ينكر وجود الله. ما هو أصل عذاب القبر غيب مظبوط، والمسيح الدجال غيب مظبوط، والميزان غيب، والله عز وجل غيب. فمن أنكر الغيب الأول ينكر الثاني، ما فيش فرق أبدا، ولكن هي إيه يعني ببطء يعني. طيب يبقى بناء على ذلك إحنا كناس مسلمين عندنا عقيدة كافية تامة لا عز لنا إلا في شريعة الإسلام، نعمل إيه؟ ما الواجب علي أن أفعله لدين الآن؟ ده اللي أنا بركز فيه معايا ومعاكم، ماذا نصنع لديننا في هذه الحقبة السوداء التي تمر بها البلاد؟ تفكر لما ربنا سبحانه وتعالى قيد لهذه البلد الجيش بقيادة المجلس العسكري، انت تفكر ان خلاص كده أعداءنا يتركونا؟ والله لن يتركوك، والله طول ما الخبثاء موجودين كمحمد عبد المقصود وناجح إبراهيم وعاصم عبد المجد وغيرهم لن يهدأوا، مأجرون ويسعون سعيا حثيثا بمساعدة بعض الخبثاء من الدول الحاقدة العميلة لليهود على إفساد البلاد. فين مهمتنا وانت دلوقتي؟ مهمتني فين؟ أين مهمتك؟ أين عملك؟ أين دورك؟ وإلا اللي بيحصل، ولعلكم يعني أعلم بذلك، اللي بيحصل في العراق وفي سوريا وفي ليبيا ليس منكم ببعيد. وخد بالك احنا 95 مليون، ده احنا 100، يعني معناها سيأكل بعضنا بعضا. يبقى دلوقتي بشيء من المنطقية نريد أن نطرح السؤال ونجيب عليه بشيء من الأدلة. ما الواجب علينا الآن تجاه ديننا الإسلام؟ إيه الواجب عليه؟ ما هو الحاج دلوقتي عايش فيه مطمئن، راجل مسلم والشريعة تعمل وكلام. طب ما هو ممكن الشريعة تزحزح، ما تأمنش على بيتك لحظة واحدة. ولعلنا جربنا في فترة السقوط الأمن للبلد ماذا اصطلينا بالنار، وأنا واحد من الناس وغيري كتير، لعل أنا أقل الناس مصابا. يبقى بناء على ذلك لابد نعرف أين دورنا تجاه إسلامنا ونقوم بهذا الدور كما ينبغي. يا أخوانا الإسلام اللي هو أنزله الله على النبي محمد يحارب من بعض أبنائه أم لا يحارب؟ الله يبارك فيكم. يحارب من بعض أبنائه، ممن قالت تقول الإسلام، ما احنا مش قدر نكفر إلا من كفره الشرع، نقول له انت كافر ولا كرامة. ولكن الذين يعثون في الأرض فسادا ويطعنون في دين الإسلام، وكما قال الكفر الملاحدة لن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها، وفعلا كسرت أغصانها لا كسرهم لا، وبدأوا يقطعون في شجرة الإسلام. واجب عليها وعليك، واجب نطلب العلم لندافع عن شريعتنا، نطلب العلم لنبين للناس الإسلام الصحيح، نطلب العلم لنرد على كل حاقد سفيه صعلوك حقير يطعن في عذاب القبر أو في البخاري أو يطعن في ثوابت الشريعة. ده الواجب علي وعليك في الوقت الحاضر. ومن أجل ذلك أي أخ، بقولها لكم بمنتهى الصراحة والوضوح، أي أخ ينشغل عن طلب العلم بغض النظر في هذا المكان أم في غيره من أمكنة أهل السنة، ينشغل عن طلب العلم تحت مسمى بقوم الليل بصم يوم ويوم بفعل كذا وكذا، لا أشك أنه مقصر في واجبه الشرعي تجاه الإسلام. وإلا هنعمل إيه؟ ما هو أنت دلوقتي الود حمادة بيطلع منبر، وفضلت الشيخ بيطلع منبر، وأنا بطلع منبر، وأخويا السيد وأخويا مصطفى بيطلع منبر، الخبيث على قناة فضائية يبث سمومه في كل مكان، ده الواقع. يبقى بناء على ذلك حينما يأتي رجل من عامة الناس يقابل الحج، انت ايه رأيك في كلام الرجل اللي يقول ما فيش عذاب قبر؟ ده احنا واحنا عيق دي ده، ومنك بتقول لنا صل عشان ما ربنا ما عذبش القبر. يبقى أنا أبدأ أرد ورد علمي قوي صحيح صريح. وطبعا في أمور بتمر علينا والله الذي لا إله غيره، لأن يفقد الإنسان كل ذويه أهون عليه، وهي سكوت أهل المؤسسة الرسمية من بيان ما يقوله هؤلاء الكلاب للطعن في ذات الإسلام. ولكن مش بإذن، هعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ أخبرك، يعني قرأت في الأمس أو بأمس فتوى من دار الإفتاء أن الرقص للنساء حرام وللرجال جائز. ما هو لما حصل بقى النظر الإفتاء قالت هتمنع برنامج الرقص والكلام ده، وحصل الضجة اللي اتعملت دي. واخد بالك، أنا أريد أن أتكلم وأقول لما لم ترتفع الأصوات بالنكير؟ لما في كل منبر؟ أخوانا، العلم ثم العلم ثم العلم، ونشر العلم والعمل بالعلم لمن أراد أن يعمل لدينه ويقوم بالواجب عليه. الله استجبنا، سنجني الثمار في حياتنا ولأحفادنا. قصرنا، لن يتجرع كأس الذل والهوان إلا نحن. يبقى الوقت الحاضر هم في 1435، الواجب على كل مسلم أن يتعلم دينه، حتى إذا سمع صعلوكا يطعن في دينه يكون على قدم راسخة ثابتة للرد وبيان الدين الحق. ده خد بالك، نهيك بقى عن السواد الأصلي اللي موجود في البلد من قبور وشرك في التوحيد وشرك في الألوهية، بل وشرك في الربوبية. نهيك عن تأويل وتحريف صفات رب البرية، بلايا تحتاج إلى عمل ليل نهار. لذلك لما نسمع كلام الشافعي حينما يقول لأن أقضي الليل كله في مسألة واحدة أحب إلي من قيام الليل كله، لأن أقضي، معنى كلامه مش نص، لأن أقضي الليل كله في مسألة واحدة، مسألة علمية يحررها ويتقنها، أحب إلي من أن أقوم الليل كله. طيب، يبقى إذن يا أخوانا مسألة إن الإنسان يهم أن يفعل ما أمر به الشرع ثم يتقهقر، وده اللي حصل مع كعب بن مالك. لازم تشوف، يقول فتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. طيب، ما الذي يحول بينك وبين طلب العلم؟ إياك ثم إياك أن تقول أنا رجل منش بتاع منبر ولست بداعيا. ده أنت مسلم وإنت طول يومك بتحتك بالمجتمع، احتكاكك بالمجتمع وكلامك مع أصدقائك دعوة أعظم من الدعوة الجهرية، لأن العمل الجماهيري اللي هي دروس العلم وخطب الجمعة ده اسمه العمل الجماهيري. لا، الدعوة الثانية، الأخ شغال في مصنع، الأخ مدير شركة، الأخ كذا، الأخ كذا. ما أنت معك رجالتك، معك ناسك، أين دورك في نشر العلوم الشرعية وفي نشر الدين؟ ده يا أخوانا هو ده الواجب علينا، هذا هو الواجب علينا في هذه المرحلة بالذات. أكثر من ذلك لابد أن تتقيد بالأدلة الشرعية. طيب، يبقى إذن لا تكليف إلا بمقدور، كل ما كلف ما كلفنا به هو في مقدورنا، إلا من طرأ عليه عذر فيسقط التكليف بضوابطه، وكذلك من وقع في ضرورة تقدر بقدرها. طيب، يقول كعب بن مالك فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدون، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يتمازل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. مشوا خلاص خرجوا، وهو ما زال كل يوم أنا النهاردة تبقى هجهز، النهاردة هجهز بكرة، خاصة أن كان عنده بستان وأوشك أن يجمع ثماره. هنا في معلم من معالم التربية أيضا نتربى عليه من هذه القصة، وهو اكتب عندك وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف. كم معلم كده دلوقتي؟ ثلاث معالم: وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف. المعني بالخيرات أي الطاعات، المصارعة أي أسارع، التأجيل والتسويف تحت أي اعتبار لا يحل لي. العلماء لما أرادوا أن يتكلموا عن هذا المعلم، معلم وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل، ذكروا لهذا المعلم علتان. يعني ليه إننا أسارع بالخيرات ولا يحل للتأجيل والتسويف؟ قالوا لعلتين اثنتين. العلة الأولى الفتن التي يتعرض لها الإنسان وهو لا يشعر. العلة الثانية حالة كونية وبدنية إذا تعرض لها الإنسان لا تقبل منه أعماله الصالحة. يبقى أول حاجة الفتن التي يتعرض لها الإنسان وتحول بينه وبين الطاعة. الأمر الثاني حالة كونية وبدنية إذا وقعت بالإنسان يحل بينه وبين قبول الأعمال الصالحة. نمسك الموضوع الأولاني وهي الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. حديث مسلم حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تاني الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. معناه أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تنزل عليكم فتن كقطع الليل المظلم. فتن ومن شدتها كقطع الليل المظلم. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، من شدة الفتن، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى أنا أسارع بالخيرات قبل هذه الفتن. وبعدين بارك يا أخوانا مصارعة في الخيرات. الأمر الثاني اللي هي حالات كونية وبدنية إذا حلت بالإنسان لا يقبل معها عمل صالح. الأمر الأول إذا طلعت الشمس من مغربها، خلاص. طب إمتى؟ الله أعلم، ما ندري. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن الله يقبل توبة العبد، إن اللي هو بالله يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالله يتوب مسيء حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث يبقى الحالة الثانية من الحالة الأولى من الحالات الكونية والبدنية اللي يطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. الحالة الثانية بدنية أن تصل الروح إلى الحلقوم، تصل الروح إلى الحلقوم. عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تصل الروح إلى الحلقوم. طبعا الكلام ده إن أردنا أن نطبقه على وجوب المصارعة في طلب العلم تجد الأمر واضح واضح. لكم على حاجة يا أخوانا، لو أنت تلاحظ في الصدر الأول من الدعوة بعد غزوة بدر وأحد والأحزاب وحنين الغزوات، الصحابة ذاقوا من التعب والجهد ما لا يعلمه إلا الله. من الذي تنعم بمجهود الصحابة؟ اللي بعدهم، مظبوط، مع ما لهم من الأجر عند الله. هذا الذي أريده منكم الآن، لا بد من البذل والعطاء والتخلي عن لذائذ الدنيا ونعيمها، لعل الله يعز هذه الأمة ويتنعم بعزها أولادنا وأحفادنا. أما احنا مش نلحق، ولكن نحتاج إلى بذل وجهد وعطاء شديد. يعني لو أنت تقرأ مثلا في تراجم الصحابة، أي واحد من الصحابة من ساعة ما بدأ القتال لحد ما مات، ما نزل سيفه عن عاتقه حتى استقرت الأمور وجاءت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز. عز كان يتنعم فيه التابعين تابع التابعين تابع تابع التابعين لما بذله الأولون من جهد. فلما حدث بعد ذلك التراخي في بذل الجهد جاء الذل والانهيار. احنا في المرحلة دي، يعني نبذل ليسعد أولاد أولادك. ليه؟ لأن من سبقنا قصر ونحن مشينا وراءهم في التقصير. إخوانا انتبهوا حتى تعقل الأمور. وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال العلماء: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى الآية: استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم، أي كل ما دعاكم إليه فيه حياتكم. ثم قال عز من قائل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لما ذكر المولى عز وجل هذه الجزئية بعد الأمر بسرعة الاستجابة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تعلمون ماذا يا أخوانا؟ لأن الإنسان فينا إذا هم بشيء وأجل ممكن أن تنفسخ عزيمته وتضعف همته وإرادته فلا يتمكن من فعله مرة أخرى. وده كثير، ممكن واحد مثلا يهم يفعل حاجة معينة وفي استطاعته، وبعد أن يهم يأتيه شيطان نفسه الأمارة بالسوء، أجل يؤجل، بعد ذلك يريد أن يفعل فما يستطيع، وده من أخطر شيء. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. طيب، يقول كعب بن مالك: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. انتبهوا خدوا بالكم، بعد أن خرجوا ومشوا كعب بن مالك قال: طيب ما أنا ممكن أدركهم، لأن في فرق بين أن يسير الرجل بمفرده وبين أن يسير الجيش. الجيش بيصير بلد مشي 30,000 وكل واحد معاه متاعه بالإبلي، لكن الرجل يسير بمفرده ممكن يدركهم ولو خرجوا مرحلتين أو ثلاث. فكعب بن مالك يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. هنا بقى أصل مهم جدا اعرف أنا وأنت. اكتب عندك: الشعور بالندم لا ينفع بعد فوات الأوان. تندم عليه يا أخوي، ما كانت في إيدك. لذلك أنا بقولها لكم، ولو كان قدر لنا أن نبقى أنا وأنتم على وجه الأرض هتعرف كلمتي دي بعد سنتين ثلاثة. احنا بدأنا من اللقاء الماضي في الشرح الممتع، بدايتنا هو هفكرك به بعد سنتين إن عشنا. وسيشعر بالندم من تهرب وتملص، ويا ليت ينفعه الندم. زي بالضبط احنا كلها خمس ست محاضرات ونخلص العقيدة الوسطية، وهي من أمتع ما كتب في الاعتقاد باتفاق أهل العلم، وذات الشارح الشيخ صالح أكرمه الله. ينظر كل واحد تخلف عن الحضور ولم يحضر، وينظر كل واحد واظب وسمع المحاضرات من أول إلى آخر. يبقى الشعور بالندم لا ينفع بعد فوات الأوان. كعب بن مالك بيقول إيه؟ فهممت أن أرتح فأدركه، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. انت ايه يعني بقى؟ ما اي واحد بيفوت خير بينت. الاشكال والذكاء فين بقى؟ ان يستوعب الانسان الندم قبل ان يندم، لان انت بتندم بعد فوات الاوان. طب ينفع الندم ولا شيء؟ يعني هل ندم كعب بن مالك يقول لا ليتني فعل نفعه بشيء؟ ما نفعه بشيء. كذلك ندم بعض إخوان الذين تهربوا من دروس العلم وبدأوا يجرون وراء الدنيا مع مقدوره أنه يطلب العلم ويندم. فجأة يتخلف عن درس، واحد يقول له والله ده احنا خلصنا كتاب كذا وسننتقل إلى كتاب كذا وكتاب كذا وسننتقل إلى كتاب كذا، بيندم. اندم. إيه يعني ما تندم يعني؟ يبقى الشعور بالندم لا ينفع بعد فوات الأوان. أيضا هنا من القواعد المهمة جدا، اكتب عندك: الاحتجاج بالقدر على الوقوع في الذنب مسلك المبتدعة. الاحتجاج بالقدر على الوقوع بالذنب مسلك المبتدعة. نعم، كل شيء بقدر الله، دي مسألة منتهية. العاصي عصى الله بقضاء الله أن يعصيه قضاء الله وبمشيئة الله عز وجل. طب هل هذا يعتبر عذرا للعاصي؟ أبدا أبدا. وعشان كده أهل السنة والجماعة وضعوا قاعدة عظيمة، وهي اكتب عندك: يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. حاضر. يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. ايه معنى كلمة المصائب وايه معنى كلمة المعائب؟ المصائب المعني بها هنا اللي هي ما يصيب الإنسان من أمور مكروهة ولا دخل له فيها. طب والمعائب اللي هي الذنوب والمعاصي. ركزوا يا اخوانا في القاعده دي كويس. المصائب ايه هي يا عبد الله؟ قلنا ما يصيب الانسان من امور يكرهها ولا دخل له فيها مطلقا. طب المعائب اللي هي الايه؟ المصائب. المعتقد عندنا كما نعلم جميعا ان كل شيء بقضاء الله وقدره، فالمصيبه وقعت بقضاء الله وقدره، والمعصية وقعت أيضا بقضاء الله وقدره. ولكن في المصائب نقول قدر الله وما شاء فعل والحمد لله لعل هذا الخير. طيب في المعائب فعلا قدر الله وما شاء فعل، ولكن مثل ألش ليحتج بها الإنسان على معصيته لله عز وجل. يحتج بقضاء الله وقدره في المصائب، وهي ما ينزل على الإنسان من بلايا لا دخل له بها، ولا يحتج به على المعائب وهي المعاصي. وهي المعاصي. يبقى قول كعب بن مالك ثم لم يقدر لي ذلك، نعم لم يقدر لك ذلك، ولكن هل يا ترى بعدم التقدير لك تعفى؟ لا يعفى، لأنك ما سلكت الأسباب أو قصرت في سلوك الأسباب. طيب يقول كعب بن مالك، انتبهوا يا أخوانا. نعم. طب ماشي الأخلات. كعب بن مالك رضي الله عنه: فتفقت، أي بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه المجاهدون وكانوا كما ذكرنا 30,000، فتفقت إذ خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. يعني إيه؟ كعب بن مالك خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وهو بدأ يخرج بقى في المدينة، عايش ما يعيش بيت ويخرج بره، فخرج فوجد إن البقية الباقية من الرجال في المدينة نوعين من الناس: رجل عذر الله معذور، ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعمى حرج، معذور. طب الصنف الثاني: رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني مطعون. طيب انت يا كعب بن مالك لست من اهل الاعذار، طيب يبقى معاش الاحتمال الثاني، لان من الذي حملك؟ لم يتخلف احد قط الا هذين الصنفين، مطعون عليه في النفاق او ممن عذر الله، والثلاثه الذين ايه